بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح قواعد الفقهية من منظومة العلامة الأهدل، والحديث عن القواعد الكلية غير الكبرى. قال الناظم رحمه الله: والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقعا. هذه القاعدة الثانية كما بوب المصنف: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه قاعدة مهمة جدا، لها تطبيقات كثيرة في واقعنا، لا سيما في هذا الزمان مع كثرة المشتبهات، فهي قاعدة حسنة تضبط بها مسائل تداخل الحلال والحرام في كثير من المسائل. ونص هذه القاعدة كما يعني أشار المصنف في العنوان: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهناك ألفاظ أخرى تجدونها في كتب القواعد الفقهية لهذه القاعدة، منها قولهم: يغلب الحرام على الحلال. هذه من صيغ هذه القاعدة. وأيضا في بعض الكتب يقولون: الحرام مقدم، إشارة إلى هذه القاعدة. وأيضا من إطلاقات العلماء: إذا اجتمع الحلال والحرام رجح الحرام. وأيضا قالوا: إذا استوى الحلال والحرام يغلب الحرام الحلال. هذه كلها تعبيرات صيغ موجودة في كتب الأشباه والنظائر وكتب القواعد. ومعنى القاعدة أنه أن الحرام والحلال إذا اجتمعا جميعا، أي بمعنى اختلطا، أخذ الجميع حكم الحرام. إذا اجتمع عندنا الحلال والحرام واختلطا، أخذ الجميع حكم التحريم. وهذا الاجتماع، اجتماع الحلال والحرام، ذكر له العلماء صورتان. الصورة الأولى أن يجتمعا في شيء واحد، أن يجتمعا في شيء واحد، ككونه حلالا باعتبار وحراما باعتبار آخر. ولذلك في بعض كتب القواعد يقولون: إذا اجتمع الحل والحرمة في المحل، يترجح جانب الحرمة في المحل الواحد، الشيء الواحد يجتمع فيه جانب الحل والحرمة. يعني مثلا على سبيل المثال لتقريب هذه الصورة، البغل. البغل وهو الحيوان المتولد من الفرس والحمار، فاجتمع فيه جانبان في شيء واحد في البغل نفسه. فلدينا الفرس يجوز أكل لحمه، ولدينا الحمار يحرم أكل لحمه، فتولد منهما هذا البغل، هذا الحيوان البغل اجتمع فيه الوصفان، وصف الحل والحرمة في شيء واحد اجتمع فيه الوصفان، فيقدم جانب الحرمة. الصورة الثانية لاجتماع الحلال والحرام أن يجتمعا في شيئين، بأن يختلط شيء حرام بشيء حلال، مثلا شاة ميتة وشاة مذبوحة مذكاة، شاة وشاة جنسين مختلفين، حيوانين مختلفين. الصورة الأولى البغل حيوان واحد اجتمع فيه الحلال والحرام، هنا لا، عندنا شاتين أحدهما مذبوحة مذكاة حلال والثانية ميتة حرام، لكن لا نعرف أي واحدة فيها المذكاة وأي واحدة فيها الميتة، فيغلب أيضا هنا جانب الحرمة. وذكر العلماء شروط لهذا الاجتماع، يعني متى يكون يأخذ الحكم. قالوا الأمر الأول وجود الاشتباه، لابد أن يكون هناك اشتباه بين الحلال والحرام، إذا لم يختلط كان الحلال بين الحرام بين، هذا ليس مجال تطبيق القاعدة، لكن إذا اشتبه مباح بمحرم بمحظور هذا وجه التطبيق. والأمر الثاني وسوف يأتي في تضاعيف كلام المصنف، ألا يكون الحرام قليلا، ألا يكون الحرام قليلا، فتغليب الحرام على الحلال عند العلماء إذا كان الحرام كثيرا، إذا كان الحرام كثيرا. وحصل الخلاف في المساواة إذا كان مساويا للحلال، لكن إذا كان قليلا فإنه لا يدخل في هذه القاعدة. يعني مثلا لو نجاسة يسيرة ألقيت في نهر بحيرة كبيرة لا ينظر إلى النجاسة في هذه الصورة، لأن الأقل يتبع الأكثر عند العلماء، فالضابط هنا أن يكون الحرام كثيرا. والشرع دائما ينظر إلى الجهة الغالبة حتى في المصالح والمفاسد. وسوف يأتينا في مسألة يعني الاستهلاك، عندنا مسائل الاستهلاك والاستحالة، فالشيء قد يستحيل إلى المباح. أيضا من تقسيمات العلماء في هذه القاعدة قالوا أنه قد يجتمع السبب، سبب تحريم وسبب حل، وقد يجتمع صفة، صفة تحريم وصفة حل، يعني كلها من تطبيقات هذه القاعدة. فمثال سبب التحريم وسبب الحل اجتماع الكلب المعلم وغير المعلم على الصيد، يعني لو رجل أرسل كلبه المعلم للصيد فلما أتى عند الفريسة وجد عند كلبه المعلم كلبا آخر، فالكلب المعلم صيده حلال وغير المعلم صيده حرام، فاجتمع عندنا سببان، سبب حل وسبب تحريم، نغلب جانب التحريم. أيضا الصفة، مسألة الصفة، وينطبق عليه المثال الذي ذكرناه في صورة أكل لحم البغل، يعني فيه صفة تحريم وصفة إباحة. دليل هذه القاعدة التي ذكرها المصنف من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتقاء الشبهات استبراء للدين والعرض، حفظ لها. والشبهات ما هي؟ ما كان بين دائرا بين الحلال والحرام. أيضا من أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واختلاط الحلال بالحرام مما يرتاب، يعني يدخل في هذا الأمر، فيوجب الترك احتياطا. وأيضا مما يدل على هذه القاعدة حديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني الحرام مطلوب الترك. فإذا اختلط الحلال وتعذر التمييز وجب ترك الجميع، لأنه لا سبيل هنا يعني إلى ترك الحرام في حال الاختلاط إلا بترك الجميع. ولذلك جاء في بعض الآثار عن السلف: كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وهذا قريب من هذه القاعدة. استدل الفقهاء بحديث تجدونه في بعض كتب القواعد: ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال، هو حديث ضعيف لا يصح، وما سبق ذكره من الأحاديث فيه كفاية. هناك تطبيقات كثيرة، أمثلة لهذه القاعدة، وهذه القاعدة مجالها واسع في العبادات والمعاملات، وحتى مسائل أصول الفقه تعارض وترجيح، حتى هذه القاعدة مترددة ترى، يعني هناك من لا يذكرها في كتب القواعد الفقهية وإنما يذكرها في كتب أصول الفقه، يرى أنها أقرب إلى القواعد الأصولية من القواعد الفقهية. من الأمثلة: إذا رمى في الحل صيدا بعضه في الحرم ضمنه تغليبا للحرمة، يعني المحرم ما يجوز له الصيد في، أو عموم الإنسان لا يجوز له أن يصطاد في الحرم في حدود الحرم، المحرم في كل الأحوال ما يجوز له، لكن إذا كان الإنسان في مكة وكان في حيوان بين حدود الحل والحرم، بين حدود الحل والحرم، فرماه صاده، هل يضمن؟ ما في شك، اللي يصيد داخل حدود الحرم يضمن مثله أو بالقيمة، لكن إذا كان هذا الصيد مثلا ظبي بين الحل والحرم، فيه جانب حل وجانب حرمة، يعني هو يجوز أن يصيد في الحل خارج حدود الحرم وما يجوز لأنه يصيد في حدود الحرم. طيب لو كان في النصف يكون في جانب حل حرمة، فقالوا هنا يضمن، يعني يدفع القيمة أو مثل هذا الصيد. كذلك المثال الذي ذكرناه، إذا اختلطت غنم مذبوحة بميتة يقدم جانب التحريم، يعني تجتنب. إذا التبست أجنبية من الرضاع بغيرها حصل التحريم. يعني في مسائل النكاح إذا اختلط عليه وحدة من النساء تحرم عليه بالرضاع والثانية لا تحرم عليه، يعني وحدة أجنبية وحدة محرمة عليه لكن لم يحصل التعيين، فهنا نغلب جانب الحظر، ما يجوز لأن يتزوج إحدى المرتين. وسوف يأتي فروع مسائل الحصر، كيف نحصر، لأن عندنا إذا كانت في منطقة واسعة أو منطقة يسيرة تطبيق هذه القاعدة. مثال ذكرنا الحيوان المتولد من حيوانين مباح ومحرم مثل البغل ينطبق عليه هذه القاعدة. أيضا الحيوانات اليوم عندنا في التطورات الطبية الاستنساخ التعديل الجيني، فلو صار يعني استنساخ وتعديل على حيوان اشتمل على جينات للخنزير وللخروف، ماذا يكون حكم هذا الحيوان؟ الحرمة، نغلب جانب التحريم. كذلك اليوم في المساهمات، شراء الأسهم إذا كانت شركة تتاجر نصف موادها حرام ونصف موادها حلال، هنا نغلب جانب التحريم فلا يجوز التعامل. هذه هي القاعدة. ثم ذكر المصنف المستثنيات من هذه القاعدة، وهذه المستثنيات التي ذكرها المصنف كثير منها مسائل خلافية، ولكن مثل ما ذكرنا في البدايات أن هذا النظم على مذهب الشافعية، فالمصنف يورد الفروع على مذهب الشافعية، وقد يقع الاختلاف في بعض الصور. قال وخرجت عنها على بيان أشياء كالاجتهاد في الأواني، يعني استثنيت وخرجت عن هذه القاعدة صور ومسائل. قال أولها الاجتهاد في الآنية، إذا شك يقول فيها هل هي طاهرة أو غير طاهرة، فيرى المصنف أن هنا يعمل بالاجتهاد، ولا نقول هنا نغلب جانب التحريم جانب النجاسة فيها، يستثنى. والأصل أن مثل هذا يعني قد لا ينطبق أصلا على هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه أصلا لم يجتمع لدينا سبب تحريم وسبب حل، يعني لو كان عندنا فعلا عندنا إناء ووردت عليه نجاسة ووردت عليه طهارة، نغلب جانب ماذا؟ النجاسة، نغلب جانب التحريم في هذه الحال. لكن المصنف يتكلم على الوهم، إذا توهم الإنسان إذا شك في طهارة الإناء ونجاسته فيقول هنا يعمل بالأصل، أن الأصل فيها
الطهارة، فيقول هذا مستثنى، مع أن مثل ما ذكرت أن لا تنطبق في الحقيقة على القاعدة، لأن ذكرنا إما أن يجتمع صفة حل وصفة تحريم أو سبب حل وسبب تحريم، أما مجرد التوهم والشك فلا يدخل في الصورة. قال أيضا وفي الثياب بل وفي المنسوج من خز وغيره على ما قد زكن. يقول أيضا الثياب على نفس القاعدة يحل فيها الاجتهاد إذا شك، فيسير على الأصل أن الأصل فيها الطهارة، وهذه القاعدة مضت معنا، يعني الأصل في الحجارة والأصل في الأرض والأصل في الثياب، هذه الأصل فيها الطهارة. يقول يعمل بهذه القاعدة. وذكر مسألة فيها خلاف يعني في المنسوج من خز، يقصد الحرير، يعني إذا كان عندنا ثوب جزء منه حرير، جزء منه حرير، فقال هذا يستثنى ويجوز، لكن هذا لابد أن يضبط بأن يكون الحرير فيه قليلا، بأن يكون قليلا، أما إذا غلب فلا يجوز. طبعا نتكلم على من الرجال، يعني حكم الحرير للرجال محرم عليهم إذا غلب الحرير، واختلفوا في التساوي، إذا كان الثوب نصفه حرير ونصفه غير حرير، فهم في هذه الحالة يعني ينظرون إلى الغالب، يقولون النصف ليس فيه جانب الغلبة، لكن يترك يعني احتياطا في هذا الباب. فإذا ذكر الأواني الأصل في الآنية الطهارة، قال مما يستثنى الأصل في الثياب الطهارة، الثوب الذي في أجزائه حرير قال يستثنى من هذه القاعدة، يعني لا نقول أن الحرير حرام نغلب جانب الحرير، لكن ينظر إلى الأقل. قال ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا. يقول أيضا من المستثنيات لو رمى طائر فوقع مجروحا فمات بسرعة، يقول نقول بحله، مع أن هناك سبب، يعني الاحتمال أنه مات بسبب الضرب في الأرض، أو أنه مات بالسهم، فغلب هنا جانب أنه مات بالسهم ولم ينظر إلى هذا الاحتمال اليسير أنه من قبيل المتردية وأنه مات بشدة الوقع على الأرض، فهذه من المستثنيات أيضا. ثم ذكر مسألة مهمة جدا، قال فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه نقيلا، وقد رأى تحريمه الغزالي وهو من الأحوط في الفعال. هذه مسألة مهمة اليوم يحتاج إليها الناس، وهي التعامل مع أناس بعض تعاملاتهم في الحرام، يعني شخص أنت تعرف تاجر في الحرام، تاجر مخدرات، تاجر خمور، تاجر أي شيء من المحرمات، يعني جزء من ماله محرم. فذكر الناظم أنه لا يحرم التعامل معه، أنه لا يحرم التعامل معه، ثم نقل عن الغزالي قال وقد رأى تحريمه الغزالي، التحريم من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، قال وهو من الأحوط في الفعال. وهذه المسألة يعني لها تفاصيل كثيرة، لكن أود أن أذكر تأصيل هذه المسألة، يعني التأصيل اللي يحتاجه طالب العلم. المال الحرام يعني في هذه الصورة على ثلاثة أنواع. ما حرم عينه وذاته، ما حرم عينه وذاته كالخنزير والخمر يعني إذا باع مثل هذه الأشياء أو قدم مثل هذه الأشياء للآخرين فلا يجوز الإنسان أن يأخذها. يعني لو حضر ضيف عند رجل وقدم له من ماله الخمر وقدم من ماله الخنزير وقدم المحرم لذاته فلا يجوز أن يتعامل معه، أن يأخذ منه. النوع الثاني من المال ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، فلا يجوز التعامل به أيضا، وهذا إذا علم أن هذا العين هذا المال مثلا مسروقة العين. يعني مثلا شخص أنت تعرف أن هذه السيارة لفلان وهو سارق هذه السيارة وجاء يبيع عليك هذه السيارة، هل يجوز أن تشتري منه؟ لا، لتعلق حق الآخرين بهذا المال. إذن ذكرنا النوع الأول ما حرم عينه أو لعينه، الثاني ما حرم لتعلق حقوق الآخرين به، النوع الثالث ما حرم لكسبه، ما حرم لكسبه. يعني رجل يتاجر بالخمور وجزء من ماله الذي يدخل عليه من الخمر، أو يتاجر بالمخدرات وجزء من ماله من المخدرات، أو يتعامل بالربا وجزء من ماله بالربا، فهل يجوز أن تبيع عليه سلعة أو تشتري منه؟ نعم يجوز، هذه الصورة الثالثة تجوز. والرجل عليه إثمه، إثم فعله، لكن المعاملة جائزة. والفقهاء يقولون أن النقود لا تتعين بالتحريم، لأن النقود المال أمر في الذمة، أمر في الذمة. يعني لو شخص مثلا باع خمور ب50,000 ودخلت في ماله، فلا يوصف هذه يعني 50,000 بعينها أنها محرمة، وإنما الحرمة في فعله عموما في ذمته. والأصل في جواز هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود، كان يبيع ويشتري من اليهود. وهل اليهود يأكلون الربا؟ نعم، ما في شك، الله وصفهم أكالون للسحت، ما يأكلون، أكالون، صيغة مبالغة. ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فالذي يتعامل أو في جزء من ماله حرام ينزل على هذه الأوصاف. ومن أهل العلم من يقسم إلى قسمين فقط، ما حرم لعينه وما حرم لكسبه. ثم قال أي من المستثنيات أيضا كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب فاستبن. يعني قال مما يستثنى من هذه القاعدة السلطان، التعامل مع السلطان، قبول هدية السلطان، الأخذ من السلطان إذا غلب الحرام في يده. والصحيح أن السلطان كغيره، وينطبق عليه التأصيل السابق، التأصيل السابق الذي قسمناه في الأموال، المحرم لعينه، المحرم لحق الآخرين، المحرم لكسبه. ثم قال والشاة مهما بحرام تعتلف فلحمها ودرها بالحل صف. أيضا ذكر من المستثنيات مسألة الجلالة. الجلالة، الجلالة عند الفقهاء هي الحيوانات المأكولة التي تتغذى على النجاسات، التي تتغذى على النجاسات. لو كان عند الإنسان شاة في البيت، الشاة تأكل النجاسات، عند بقرة تأكل النجاسات، عند دجاجة تأكل النجاسات، هذه تسمى جلالة. وهذه فيها خلاف بين العلماء، إذا رأيت الشاة تأكل النجاسات هل يجوز لك أن تذبحها وتأكلها؟ عند الجمهور نعم، عند جمهور العلماء نعم، وهذا الذي ذهب إليه الناظم، وهو قول الجمهور أنه يجوز لحمها، يجوز درها، يعني يجوز حليبها ما يخرج منها. والخلاف معروف بين الجمهور وبين الحنابلة، الحنابلة يرون أنها تحبس لمدة حتى يذهب عنها النجاسة ثم تذبح. يعني إذا كان عند دجاجة تأكل النجاسات فإنه يعزلها مثلا لثلاثة أيام ويؤكلها الأكل غير النجس حتى يتيقن عدم نجاستها ثم يأكلها. ثم قال كذا إذا ما استهلك الحرام أو قارب الاستهلاك فيما قد رأوا. أيضا يقول من الصور المستثناة صور الاستهلاك، يعني إذا اختلط المحرم بغيره حتى ذهب عين المحرم فانقلبت العين صارت مباحة، فقالوا ما يؤثر فيها النجاسة وما يؤثر فيها التحريم، مثل الصورة التي ذكرنا إذا كانت إن وضع نجاسة في ماء، ماء ماء كثير ولقيت فيها نجاسة فاستهلكت هذه النجاسة، فإذا استهلكت العين، إذا استهلكت العين لم تضر. من التطبيقات العملية لهذه القاعدة ويكثر عنها السؤال في موسم الحج، الزعفران. الزعفران طيب، هل يجوز إنسان يتطيب بالزعفران؟ ما يجوز له أن يتطيب بالزعفران. طيب لو وضع هذا الزعفران في القهوة، قهوة بالزعفران تقدم عندنا هناك في الحرم في الحملات، قهوة بالزعفران، الزعفران طيب، فهل يجوز لك أنك تشرب القهوة بالزعفران؟ ترجع إلى هذه المسألة، هل الزعفران لما يوضع في القهوة يستهلك، يعني يذهب عنه صورة الطيب أم يبقى أثر الطيب؟ الصحيح أنه يستهلك خلاص، يعني يخفى مع الطبخ، لا يبقى له أثر للطيب، يعني ينتقل إلى الطعمية، الطعام من كونه طيب. فما أي جنس يعني من أجناس الحرام إذا اختلط بالحلال وغلب عليه الحلال فإنه يستحيل إلى الحلال. نقف عند هذا القدر، المسائل التي تأتي بعد ذلك فيها تفصيل، وهي مسائل الحصر في الحرام. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.